أصل في العبادة المنع، والأذان عبادة، فما جاءنا في التغني إلا القرآن. قال ليس منا من لم يتغنى في القرآن. فإذا تغنى الإنسان بالقرآن وأتى به على ما يتغنى به العرب على لحونهم من غير يعني لحون أهل الطرب لا شك، لأن القراءة بالألحان محرمة أيضا، الألحان الذي هي على الموسيقى إذا قصد، لكن إذا طرف في الأذان في قراءة القرآن جاز، أما طرف في الأذان فإنه لم يأتي. من هذا أنكر عمر لأنه لم يجده قريب عهد من رسول الله والسلف أنهم كانوا يتابعون على التطريب في الأذان، وإنما التغني جاء في القرآن. الثالث المد. كنت مع العلامة الألباني في الأردن وأذن معنا شخص، كلهم إخواننا مثل أخونا المؤذن، كلهم يبغون الخير، لكن ما لا مانع للدارس حتى نصل الحق. فلما سمع المؤذن يمد في أذانه، الشيخ تمتم وأنا كنت بجانبه عن يمينه، قال ما كنت يعني أريد أن يفعل هذا. فتعجبت لأن الرجل كان يمد فقط 4 حركات، فكيف لو سمع الشيخ مد 9 حركات أو 8 حركات؟ فقلت للشيخ إذا كم يمد المؤذن؟ فقال لي أرى أن يمد المؤذن 2 حركات. فقعدت أنظر في قول الشيخ يعني في نفسي شيء ما استصعبته، يقول حي على الصلاة ليس بالعقل، لكن الأذان مظنة الصيت، مظنة يعني الإبلاغ. وبقيت أتأمل قول الشيخ فوجدته من جهة الفقه قوي. من أي جهة؟ من جهة القاعدة الفقهية أن الشك لا يزيل يقين. فما عندنا أذان بلال في عهد النبي، ما هو مسجل أذان بلال حتى نمشي عليه. من هنا توسع من توسع، قال الأمر واسع، لا الأصل المنع حتى يأتي دليل. فإذا كنا نعلم أن النبي قال أصل المنع، الفقهاء يقول الأصل المنع حتى يأتي دليل، فوجدنا أنه يحتمل في الأذان أن تمده 2 حركات، تمده 4، تمده 6 مثلا، فكم اليقين الذي بعده شك؟ ما يسمى مد، كم أدنى شيء طبيعي؟ كم 2 حركات، لأن الشك محتمل أنه كان يمد بلال 4، محتمل يكون مد 6، لكن ما عندنا تسجيل صوتي لبلال، ونحن أمة نرجع للإسناد والحديث، فما وجدنا بلال أذن حتى نقتدي به، فنحن في شك في 4 و6. حتى نطمئن نرجع للأصل اليقين ما هو. فتبين لي قوة قول الشيخ. قعدت فترة على قول الشيخ، ثم كنت أقرأ في كلام ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام، فوجدته يشرح حديث أبي جحيفة الذي هو في صحيح البخاري، وفيه وفي لفظه فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. فقلت في نفسي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب. كيف التفت الثعلب؟ سريعا، فلا يلتفت الإنسان في الصلاة التفات الثعلب. كذلك نهينا أن نقلد الحيوانات ونتشبه بها حتى خارج الصلاة. فلو قلنا للمؤذن يمينا وشمالا قل حي على الصلاة حي فلا، قال بدقيق العيد يمينا وشمالا هكذا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هكذا يقصد كل واحد يمينا وشمالا. فقلت في نفسي يبعد أن تكون 2 حركات لأي شيء، لأن لو قلنا الإنسان مد 2 حركات والتفت يمينا وشمالا على السنة لقصر به ولأسرع في الالتفات، ولكن إذا قلنا له يمشي على 1 حركة معتدلة في الالتفات حي على الصلاة لا ترتب على ذلك 3 أو 4، فهذا لعله أدنى ما جاء. إذن يكون الأذان ساذجا عن أمرين اثنين، يكون ساذجا عن التطريب، ساذجا عن المد فوق 3 أو 4. ولأنه جاء رجل لابن عمر وهو على الصفا طويل اللحية، فقال له يا ابن عمر أحبك في الله ابن عمر تكلم بكلام يدل على الوجوب كعمر بن عبد العزيز. قال يعني لا أحبك في الله سجر. قال لي ما قال لأنك تلحن في الأذان، في رواية تبغي في الأذان. فسر البغي بمد مجاوزة الحد. فحينئذ الأذان الساذج الذي ليس فيه تطريب وتغني وليس فيه مد هو الذي يظهر أنه بلال كان يؤذن. فإذا قال قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لعبد الله بن زيد أسمعها بلال، هل كلمات رأيتها في الرؤيا؟ لأنه في السابق اجتمعوا في الأذان أشكل عليهم كيف يؤذنوا، يجمع الناس منهم اقترح البوق قال هذا فعل من؟ اليهود. الجرس قال هذا فعل النصارى. حتى اجتمعوا عليه على الأذان ورآه عبد الله بن زيد كما في سنة بداود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد أسمعها بلال هذه الكلمات من الأذان فإنه أندى منك صوتا. فلو قال قائل إذن هذا قوله أندى منك صوتا أمر من النبي أن يطرب، كلا، نداوة الصوت لا يشترط فيها أن تظهر مع التطريب، فيكفي فيها المد ولو من غير تطريب، ولا يشترط فيها المد أن يكون كثيرا حتى يكون يظهر نداوة صوت. إذن هذا حينما قال أندى منك صوتا سيكون فيه رد على من غلا حتى قال الأذان كلام عادي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا اشتد فقال يجب كذا، رددنا عليه بهذا الحديث. نداوة الصوت ما تطلع وتظهر إلا بشيء من المد، نداوة الصوت. فحينئذ يكون الأذان ساذجا من المد ساذجا من التطريب. ومن أشبه من رأيته في أذان إخواننا المؤذنين في الحرم المكي أذان رجل والله ما أعرف اسمه لكن هو أقرب، هو أقرب ولا أدعي الكمال المتناهي لكن هو أقرب، فيقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، من غير أن يؤتى بتطريب أو بمد طويل. فإن استطعنا أن نؤدي الأذان ساذجا من التطريب فهذا هو المتعين شرعا وهو الأصح حتى نسلم من سؤال الرب يوم القيامة، فإن الله يسأل العبد عن العلم فإذا ما أجاب بعلم فيخشى على نفسه حينئذ. فلا بد في العبادة أن نعملها ونحن على بصيرة كما قال قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، والبصيرة تنافي التقليد، فلا يقلد الإنسان في العبادة فلان ولا علان، يسأل الراسخين في العلم كيف كان بلال يؤذن، كيف كان أذان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة، هذه هي البصيرة. وحينئذ نسأله سبحانه وتعالى أن نكون كلنا مجتمعين على السنة ويذكر بعضنا بعض. أنا نفسي قد أزل بكلمة في درس فيأتيني إنسان من مؤذن المسجد من إمام المسجد من مصلين يقول لقد زللت في هذا لأن النبي قال، فأرجع صاغرا للحق، أليس هو رسول الله كما في سنن النسائي قال له يهودي قال إنكم تشركون يا محمد تقول ما شاء الله وشئت، النبي بكل تواضع قال أقر الكلمة أوحي له أنها يعني صحيحة، فقال قولوا ما شاء الله ثم شئت، ولم يجد في نفسه أنه واجهه بذلك أمام أصحابه، فدل ذلك على أن الدين يأمرنا بالتواضع للحق وأن نسمعه ونعمل به، لأن ليس الغرض أن نسمو نحن بل يسمو ديننا فيكون فوق رؤوسنا كالتاج. يعني إذا كنت توضح